مستمع راديو تمازج على نطاق بثنا الإذاعي خاصة على ولايات كردفان شمالا وجنوبا وغربا وشريط الحدود بين دولتي السودان وإقليم النيل الأزرق. السلام عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم فقرات برمجتنا الإذاعية لمساء هذا اليوم الجمعة. في هذه الجولة المسائية من يوم الجمعة تتابعون فيها برنامج السودان في أسبوع ونشرتنا الإخبارية في ختام فقرات بث اليوم الجمعة المسائي، كل ذلك عقب هذا الفاصل ونواصل.
I'm not afraid.
الآن وفي هذه المساحة من فقرات البث المسائي من اليوم الجمعة نقدم لكم برنامج السودان في أسبوع. متابعة طيبة نتمناها لكم. راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان في أسبوع. ومن جنيف تصدر تقرير بعثة تغصي الحقائق الدولية بشأن السودان أعمال مجلس حقوق الإنسان وسط دعوات بتوسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب ومطالبات بتمديد ولاية البعثة وتعزيز قدرتها في توثيق الجرائم وحفظ الأدلة. وقال رئيس بعثة تغصي الحقائق الدولية بشأن السودان محمد شاندي عثمان خلال مخاطبته أعمال الدورة إن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب ترقى في حالات عديدة إلى جرائم حرب وجرائم دولية، محذرا من أن استمرار تدفق الأسلحة والدعم العسكري الخارجي يغذي الصراع ويزيد معاناة المدنيين. ودعا عثمان إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدا ضرورة وقف الدعم العسكري للأطراف المتحاربة وتوسيع نطاق حظر الأسلحة لأشمل جميع أنحاء السودان.
حمل الدول المسؤولية لا تقتصر على الامتناع عن الإسهام في الانتهاكات، بل تشمل أيضا اتخاذ تدابير معقولة لمنعها حيثما وجد خطر واضح ومتوقع. وبالنظر إلى الانتهاكات الثابتة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السودان والتي يرقى كثير منها إلى جرائم دولية، فإن استمرار الدعم يثير مخاوف جدية، وقد تمتد المسؤولية إلى ما هو أبعد من مرتكبي الانتهاكات المباشرين لتشمل من يسيرون ارتكابها أو يمكنون منها. يتواصل عملنا لإثبات الوقائع وظروف والأسباب الجذرية للنزاع، ويساورنا قلق بالغ أيضا إزاء تدهور بيئة التوثيق والمساءلة. لا يزال الناجون والشهود والصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون الترهيب والمضايقة من جميع أطراف النزاع المسلح داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك بسبب تعاونهم مع هذه البعثة. يجب أن تتوقف هذه الأعمال الانتقامية. ولقد تحدث كثيرون ممن التقيناهم وهم يتحملون مخاطر شخصية كبيرة وتضع شجاعتهم على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية لا تقتصر على توثيق الانتهاكات بل تمتد إلى العمل. تشمل توصياتنا ما يلي: يجب أن تنتهي هذه الحرب العبثية، ويجب على الأطراف الامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. ينبغي للدول وقف الدعم العسكري المنطلق من أراضيها الذي قد
وفي السياق ذاته دعت مسؤولة المناصرة بالتحالف السوداني للمدافعين عن حقوق الإنسان نون كشكوش خلال مخاطبتها أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تمديد ولاية بعثة تغصي الحقائق بشأن السودان لعامين إضافيين وتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتمكينها من جمع الأدلة وحفظها وتعزيز جهود المساءلة. وطالبت كشكوش بحماية المدنيين والضحايا لا سيما الأطفال وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على السودان إلى جانب ممارسة الضغوط على أطراف النزاع من أجل وقف الحرب، مشيرة إلى أن أكثر من 70 منظمة مدنية تدعم تمديد ولاية البعثة في السودان.
كانت مستخدمة المسيرات والأسلحة المختلفة، مستهدفة المستشفيات والأسواق والمدارس وجميع التجمعات المدنية، ونتيجة للالتزامات التي تعهدت بها بموجب إعلان جدة ومخالفتها، وتظل بحث التغصي الحقائق من خلال تقاريرها الدورية وتحقيقاتها الخاصة أداة لاقٍ عنها. وكما أبرزت قرابة 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني في ندائها خلال الدورة 63، ينبغي تمديد ولاية دير بحثها بالكامل لمدة 2 عامين. وإلى جانب هذا الهدف الأساسي، نؤكد أن القرار المقبل يجب أن يضمن تزويد البحثة بالموارد والخبرات الكافية للقيام بعملها، كما ينبغي للمجلس أن يعزز قدرة البحثة وكذلك قدرة منظومة الأمم المتحدة على دعم جهود المساءلة، بما يشمل جمع وتوحيد وحفظ الأدلة المتعلقة بالمشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي. ويجب أن يكون ذلك جزء من نهج كامل شامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
وفي المقابل واجه تقرير بعثة تقصي الحقائق انتقادات من أطراف النزاع في السودان، والتي اعتبرت أن التقرير اتخذ موقفا صارما تجاهها وحملها مسؤولية الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ووصف تحالف تأسيس التقرير بأنه اعتمد بحسب موقفه على شهادات جمعت من بعد وخارج مسرح الأحداث، معتبرا أن ذلك يؤثر على دقة بعض المعلومات والنتائج التي توصلت إليها البعثة. أما حكومة بورت السودان فعلى الرغم من ترحيبها من حيث المبدأ ببعض ما ورد في التقرير، فقد جددت موقفها الرافض لتكوين البعثة واستمرار تفويضها. وقال وزير العدل السوداني محمد عبدالله درف إن الحكومة ترفض من حيث المبدأ تكوين بعثة تقصي الحقائق وتعمل على عدم تجديد تفويضها.
والقرار صدر وأدان كما أسلفت هذه الانتهاكات و أحال التحقيق في هذه الانتهاكات للجنة تقصي الحقائق. وهذه اللجنة كما تعلم السودان اعترض على تشكيل هذه اللجنة بالطريقة التي شكلت بها، وبالتالي إحالة التحقيق في هذه الجرائم للجنة بالنسبة للسودان غير مقبول. لذلك السودان رفض أن يحال التحقيق في هذه الجرائم إلى لجنة تقصي الحقائق، باعتبار أن السودان سبق له أن اعترض على تشكيل هذه اللجنة ولا يعترف بهذه اللجنة. ولكن يعني أشيدنا بمقدمة القرار الذي أدان هذه الجرائم بشكل واضح لأول مرة، وأشار للحكومة السودانية أيضا بشكل واضح.
وفي قراءة لتداعيات التقرير، يرى المحلل السياسي السوداني محمد تورشين أن التقرير حمل أطراف النزاع بصورة أساسية مسؤولية الانتهاكات والفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين خلال الحرب السودانية. ويعتقد تورشين أن التقرير يمكن أن يفتح مسارات جديدة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في السودان، بما قد يقود إلى تحديد المسؤولين عنها ووضعهم أمام آلية المساءلة والعدالة الدولية.
شك التقرير وضع الكثير من النقاط على الحروف، لا سيما فيما يتعلق بقضية المرتزقة وكذلك الخبراء الكولومبيين، فضلا عن ذلك عن الدور الخارجي بشكل عام، وأشار بصورة أو بأخرى بتورط الجيش والقوات المتحالفة معه بارتكاب جرائم قد ترتقي إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وهذا سيفتح الباب أمام لجنة للتحقيق، لجنة تتكون من سواء كان من مجلس حقوق الإنسان أو من جهات أخرى، باعتبار أن بعض الأقاليم السودانية لا سيما إقليم دارفور ما زال يقع تحت وصاية المحكمة الجنائية الدولية. فبالتالي فتح تقرير شامل جامع في تقديري هو يشكل مسألة مهمة جدا لضمان حقوق الذين تعرضوا لهذه الجرائم والانتهاكات، لا سيما المدنيين، باعتبار أن هذه الجرائم ينبغي لا تسقط بالتقادم. وفي العرف السياسي وطوال مسيرة الدولة السودانية الحديثة، مثل هذه الجرائم يتم تسويتها وكذلك تذويبها عن طريق الاتفاقيات التي تتم، ودائما ما يتم تجاهل ملف العدالة الانتقالية بين فرقاء الأمس وشركاء اليوم في كل الملفات، سواء كان في اتفاقية السلام الشامل ومن قبل اتفاقية الخرطوم للسلام، مرورا باتفاقية أبوجا والدوحة وانتهاءا باتفاقية جوبا. لذا أعتقد بأن هذا التقرير يؤكد بأن مثل هذه الجرائم ينبغي أن تكون حاضرة في اليوم التالي للحرب عن طريق ملف العدالة الانتقالية من خلال العفو والمصالحة وكذلك التعويضات. فبالتالي هذه القضايا عدم مناقشتها بصورة جادة وكذلك التوصل إلى حلول جذرية فيها ستترك أثرا في نفوس المدنيين، مما يعني يعزز مسألة الاقتتال القبلي ويدفع بوتيرة الحروب في السودان إلى مدايات ربما قد تكون غير متناهية.
بين دعوات دولية لتوسيع آليات المساءلة ورفض أطراف سودانية لما خلصت إليه بعثة تقصي الحقائق، يبقى ملف حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين أحد أبرز الملفات المطروحة أمام المجتمع الدولي في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، برنامج السودان في أسبوع.
السودان في أسبوع. كنا وإياكم نستمع لبرنامج السودان في أسبوع، وأما الآن ننتقل بكم مباشرة ونذهب لزملاء بغرفة الأخبار ليقدموا لنا النشرة الإخبارية.
مستمعي راديو تمازج أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان ليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. أبرز عناوين النشرة: حكومة التأسيس تتهم الجيش باستخدام أسلحة كيميائية والجيش ينفي. البرهان يستبعد دور الفصائل المسلحة والرافضون ينتقدون الحوار. مجموعة الخماسية تدعو إلى مسار سياسي شامل لإنهاء الحرب في السودان. إعلان نتيجة الشهادة السودانية وتقى النور تتصدر. تدفق جديد لنازحي شمال كردفان إلى طويلة وسط مقصحات في الاحتياجات. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تنتقد دعم التأمين الصحي للجيش. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. كشف وزير الصحة بحكومة التأسيس دكتور علاء الدين نكد عن توثيق 154 حالة إصابة، قال أنها ناجمة عن استخدام الجيش لأسلحة كيميائية بينها غاز الكلور والأحصاب في مناطق بشمال كردفان والجيلي وأم درمان. وأوضح نكد لراديو تمازج أن الضربات الجوية خلقت سحابة صفراء وأعراض شملت تقرحات جلدية وضيق في التنفس والتبول اللا إرادي.
الحقيقة استخدام سلاح الكيميائي من قبل الجيش حركة الإخوان المسلمين الإرهابية يعني تواصل لعدة فترات زمنية. الفترة التي وثقناها نحن كوزارة صحة بحكم السلام الانتقالية هي الضربات التي حدثت بتاريخ 2 مايو ل24 مايو في كردفان، في شمال كردفان، نتج عنها حضور مدنيين أو مواطنين للمشاغل الطبية والصحية، المراكز الصحية والمستشفيات في مناطق شمال كردفان. وقد سجلنا بداية من ليلة 7 يونيو 2026 الحالات في مستشفى مقرفة.
مؤكدا اختار المنظمات الدولية بهذه الشبهات ومرجحا وجود مئات الوفيات غير مسجلة، كما أفادت مصادر طبية وناشطون للراديو بتسجيل وفيات في الخرطوم وبحري، قال أنها مرتبطة بالتعرض للكيماوي وأن بعضها نسبت للكوليرا مع وجود قيود أمنية على التقارير. في مقابل نفى الجيش بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية، مؤكدا أن لجنة التحقيق الداخلي لم تجد أدلة تثبت استخدام أسلحة محرمة دوليا. تبعد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مشاركة الفصائل المسلحة في الحياة السياسية والعسكرية بعد انتهاء الحرب، مؤكدا أن الحوار الوطني سيضم قوى سياسية ومدنية ويستبعد الجماعات المسلحة. وقال البرهان خلال المنتدى الإعلامي في الخرطوم أنه لن تكون هنالك ميليشيات داخل البلاد بعد انتهاء الحرب، ولن نسمح لأي جماعة بالتحقيق مكاسب سياسية عبر القوة. في المقابل رفض عدة تحالفات مدنية وقوى أخرى الحوار السوداني الذي اقترحه البرهان، اعتبرت أن غيرت العملية السياسية من جانب أحد طرفي الحرب لا يمكن أن تفضي إلى سلام موثق ومستدام. ودافع البرهان عن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 واصفا الخطوة بأنها تصحيح لمسار الثورة وليست انقلابا. فيما يتعلق بالحرب مع قوات الدعم السريع، قال أن الأشهر الأولى كانت صعبة على الجيش، مشيرا إلى سقوط عدد من المواقع العسكرية بيد الدعم السريع، واضطر الجيش إلى إسقاط القزا والدواء على قواته داخل القيادة العامة في الخرطوم. جدد رفضه عن أي دور سياسي مستقل للدعم السريع، كما أكد تمسك الجيش من عملية جدة للسلام، ودعا مسؤوليين أمريكيين إلى زيارة السودان والوقوف بحسب قوله على حقيقة الأوضاع على الأرض. دعت مجموعة الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيكاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية لإنهاء الحرب، مؤكدة أن لا حل عسكري للصراع. وقالت المجموعة في ختام مشاورات بالخرطوم أنها التقت رئيس الوزراء كامل إدريس وممثلي عن الكتلة الديمقراطية ولجنة تعمل على تهيئة الظروف للحوار السوداني، إلى جانب مجموعة مستقلة من النساء والشباب، وأكدت أن جهودها تهدف إلى دفع المسار السياسي السوداني. زامستاق الجمهورية يقود إلى حكومة ديمقراطية مدنية مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين ووقف القتال، كما جدد احترامها لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفضها إنشاء هياكل حكم موازية. أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة امتحان الشهادة السودانية للعام الحالي بنسبة نجاح بلغت 69.6% في المسار الأكاديمي من بين أكثر من 75 ألف طالب وطالبة، وأحرزت الطالبة قنور محمد النور المركز الأول على مستوى البلاد بنسبة 97.7% من مركز بالقاهرة، فيما بلغت نسبة النجاح نحو 68% بالمراكز الخارجية. أكدت وزارة التربية والتعليم كفالة حق التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، مشيرة إلى جلوس نحو 300 طالب من أبناء قادة الدعم السريع للامتحانات بالمراكز الخارجية التزاما بالمواثيق الدولية وإبعاد التعليم عن الصراع السياسي،
حيث سمحت وزارة التعليم والتربية الوطنية لأبناء كبار قادة ميليشيات الدعم السريع الإرهابية للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية من العام 2026 التي انعقدت في 13 من أبريل. وفي المقابل حرمت ميليشيا الدعم السريع الإرهابية أبناء طلاب ولايات دارفور للذهاب إلى الولايات الآمنة.
حذرت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ للاجئين من جفاف أزمة غذائية حادة في شرق دارفور بعد تضرر نحو 60% من المزارع في منطقة لبدو بمحلية ياسين بسبب انحباس الأمطار. وقالت المنظمتان أن جفاف المحاصيل وتلف مساحات واسعة من الأراضي يهددان بانهيار الموسم الزراعي وفقدان السكان مصادر عيشهم ورعيهم، ودعت المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الغذائية المائية مبكرا قبل تحول الأزمة إلى كارثة إنسانية واسعة. تشهد الأوضاع الإنسانية في معسكر الميناء البري أكبر معسكرات النزوح شمالي الأبيض تحسنا بعد تدخل المنظمات الإنسانية من بينها الهلال الأحمر. وقال نازحو لراديو تمازج أن المساعدات ساهمت في توفير الغذاء والمأوى مع وجبات منتظمة ومواد تموينية ودعم مالي إلى جانب عيادات تعمل على مدار الساعة واستبدال الخيام التالفة. في المقابل يواجه النازحو خارج المعسكرات ظروف مأساوية، وقالت عضوة في غرف طوارئ الأبيض فضلت حج باسمها أن هؤلاء لا يتلقون مساعدات ويضطر بعضهم بعد إخلاءهم من المدارس مع بداية العام الدراسي إلى السكن في الأحياء والمنازل المهجورة والاعتماد على المهن الهامشية. وطالبت القرفة والمنظمات الإنسانية بإجراء حظر شامل للنازحين داخل الأحياء وتقديم الإيقاف العاجلة.
معضلة وين الناس اللي ما يستعاموا داخل المعسكر، المعسكر ما عنده شروط بتاع الدخول للأمانة، لكن في نازحين كانوا موجودين في المدارس وفي ناس اختارت لأنه البداية كانت صعبة شديد لدخولك جوا المعسكر وتلقى روحك أنت فارغ تعتمد على مساعدات خجولة ما بتكفيك. الناس دي فضلت تكون قاعدة في الأحياء إذا كانت في بيوت مهجورة أو فاضية. حتى لما تم بداية العام الدراسي وتم طرد أغلب النازحين من داخل المدارس فالناس دي اختاروا يكونوا قريبين من الناس عشان أقل لا يأكلوا ويشربوا ويعيشوا مع الناس. هم المنسيين الآن ما واصلهم حاجة، دعم لهم تغطية يتم حصرهم يتم الوصول لهم، دي لسي قاعدين يعملوا في أعمال هامشية. وحاليا الأبيض مكتظة لدرجة فيها شيء من المبالغة، الناس أغلبها معانية جدا غير الغلاء الطاحن المعاني منه كل مواطنين الولاية سواء كان نازحين أو كانوا مستقرين.
استقبلت منطقة طويلة بشمال دارفور موجات جديدة من النازحين الفارين من القتال وتدهور الأوضاع في الأبيض ومناطق أخرى بشمال كردفان. وأكدت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وصول عدد كبير من الأسر بعد رحلات نزوح استمرت أسابيع وسط مخاطر الطريق والجوع والعطش. ونقل مراسل راديو تمازج عن النازحين من خورطقت وكيمو بالأبيض أن رحلتهم الطويلة استغرقت نحو 25 يوما سيرا على الأقدام أو باستخدام الدواب.
أنا مريم عبد الكريم محمد من جيد من الأبيض من خورطقت، وجينا من ظروف المعيشة في الشارع ماشين عندنا 25 يوم جايين ونازلين في جينا بحمير من هنا جينا بحمير وبالكوارو مع شبعنا وننزل ومقتل المعيشة بقتلنا الصعب ياهو جينا هنا في طويلة جينا بالبواب الخارج.
وقال النازحون أنهم وجدوا الأمان عند وصولهم ولكن يعانون نقص حاد غذاء ومياه الشرب ومواد الإيواء والخدمات الأساسية مطالبين بالتدخل الإنساني العاجل. تشهد محليات بشمال دارفور تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية بسبب شح الأمطار ونقص المساعدات. وقال المواطن أحمد بشير أن محلية المالحة تعاني صعوبات في الإمدادات بعد إغلاق الطرق الرئيسية، مشيرا إلى أن بعض الأسر تمضي أكثر من يومين دون وجبة طعام مع ارتفاع سوء التغذية. من جانبه أكد النذير آدم من غرفة طوارئ الطويشة أن شح الأمطار أدى إلى تلف المحاصيل محذرا من جفاف حاد وفجوة اقتصادية، مشيرا إلى أن المساعدات الحالية محدودة ولا تغطي الاحتياجات. وقال أن المتطوعين أطلقوا مبادرة ذاتية لتوفير سلة غذائية داعيا منظمات المجتمع المدني والخيرين للتدخل. وفي سياق أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واتش عن قلقه من تفخم الأزمة، محذرا من أن شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي يوسعان الفجوة الغذائية ويرفعان سوء التغذية، وداعيا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق. انتقدت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق تقديم إدارة التأمين الصحي دعما ماليا وعينيا للفرق الرابعة مشاة واللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية. وقالت المبادرة في بيان اطلع عليه راديو تمازج إن استخدام موارد المؤسسة الخدمية تقتطع أموالها من أجور العاملين لدعم العمليات العسكرية يمثل تعديا على حقوق المشتركين. وأشار إلى أن القطاع الصحي يعاني نقص الأدوية والمستلزمات وتدهور الخدمات بسبب الحرب والنزوح. وطالبت المبادرة إدارة التأمين الصحي الكشف عن مصادر وقيمة الدعم الأساسي والقانوني لها ومراجعة أوجه الإنفاق، مؤكدة أن أموال التأمين يجب أن تخصص للعلاج والدواء لا للأنشطة العسكرية. مستمعين الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان. نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته. أبقوا عافية.
انتهت نشرتنا الإخبارية وقد استمعتم لها من راديو تمازج. وبذا مستمع راديو تمازج نختتم برمجتنا لهذا المساء الجمعة، على أمل أن نلتقي بكم في برمجة إذاعية قادمة. ولمن فاتهم الاستماع عليكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazuj.org أو متابعتنا في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصة إكس. وحتى ذلك الموعد بنقول لكم مع السلامة، هنا راديو تمازج.